الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، قال رحمه الله: كتاب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في الكتاب الخامس من سبعة كتب في ربع العبادات، وهو الكتاب المتعلق بالعبادة البدنية الثالثة بعد الطهارة والصلاة، فإن العبادات بدنية كالذي ذكرنا، ومالية كالزكاة وتقدمت، ومالية بدنية كالمناسك، يعقب هذا الكتاب بها. وقدم الصيام على المناسك، وهذا هو صنيع أكثر العلماء من الفقهاء والمحدثين كمالك رحمه الله والترمذي وغيرهم، يقدمون الصيام على الحج لأكثر الروايات التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه في أركان الإسلام، وفي حديث عمر في قصة جبريل عليه السلام وإتيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف البخاري رحمه الله فقدم المناسك على الصوم لرواية أخرى في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قال: والحج وصوم رمضان. والذي يظهر والله أعلم من جهة النظر هو تقديم الصيام لأنها عبادة حولية، بخلاف الحج فإنه عبادة عمرية، أي في العمر مرة واحدة. كتاب الصيام مسائله عشر، رؤوس المسائل في هذا الكتاب عشر: تعريفه وحكمه ودليله وفضله ورتبه وأنواعه وشروطه ومفسداته وحكمته وأركانه. قد ذكرنا غير مرة أن طالب العلم إذا أراد أن يستقيم له الفقه لا بد أن يحيط بهذه المسائل التي في بدايات الأبواب إذا تعسر عليه حفظ المتن الفقهي. وناتي على هذه المسائل على عجالة، وسيأتي تفصيلها في كلام المصنف علينا وعليكم وعليه رحمة الله. أما تعريفه فله تعريفان في اللغة وفي الاصطلاح: الإمساك في اللغة، وفي الشرع إمساك بنية مخصوصة، بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من مكلف مخصوص أو من شخص مخصوص، وسيأتي تفصيل هذا في كلام المصنف رحمه الله. حكمه يكون فرضاً وواجباً وتطوعاً، فالفرض شهر رمضان، والواجب كالنذر والكفارات، وأن التطوع يتنوع إلى صوم لسبب خاص كيوم عرفة، ولسبب عام كالصوم المطلق. دليله لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة دليل، فدليل صوم رمضان الكتاب، السنة، الإجماع. الكتاب في آيتين: كتب عليكم الصيام، وفي قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والكتب يدل على الوجوب، والأمر في قوله فليصمه دليل أيضا على هذه الفرضية. والسنة في حديث عمر وابن عمر اللذين تقدمت الإشارة إليهما، والإجماع حكاه غير واحد من المسلمين. وأما الواجب بالنذر أو بالكفارة فأدلتها تفصيلية كما هو مبين في مواضع هذه المسائل. وأما النفل فكحديث أبي سعيد رضي الله عنه: من صام يوماً في سبيل الله بعده الله عن النار 70 خليفا، على اختلاف في سبيل الله هل هو في الجهاد أو في سبيل الله أي طلبا لمرضات الله عز وجل. وفضله عظيم، لأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهما عنه أيضا: الصيام جنة، الصيام جنة. ودل على فضله أيضا حديث أبي سعيد الذي تقدم. رتبه ثلاث كما في الهدي لابن القيم رحمه الله تعالى: إيجاب مع التخير، أي رتب صوم الفرض، إيجاب مع التخير، هذا في أول الإسلام، في أول ما فرض الصوم كان واجبا مع التخير بين الصوم والإطعام، ثم تحتم الصوم إلا على الشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق أطعم. لكن في هذه المرتبة كان من نام قبل أن يصبح لزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس، من نام في ليلة صومه لزمه الإمساك، ولو استيقظ قبل السحر ليس له أن يأكل. ثم نسخ هذا بقوله عز وجل، وهي المرتبة الثالثة التي استقر عليها الأمر إلى اليوم، بجواز الأكل إلى أن يطلع الفجر، في قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنواعه ذكرناها: فرض وواجب ونفل. شروطه: إسلام وعقل وبلوغ وخلو من الموانع. شروط الوجوب والفرضية: الإسلام فلا يقبل من كافر، والعقل فلا يصح من مجنون، والبلوغ فلا يجب على صبي غير بالغ، والخلو من الموانع كحيض أو نفاس. مفسداته ثلاث: أكل وشرب وجماع. وما في معنى هذه الثلاث؟ ما في معنى الأكل كالمغذيات، وكذلك ما في معنى الشرب كالسعود، وما في معنى النكاح كالاستمناء. حكمته: تحصيل التقوى والثواب لعلكم تتقون. أركانه ثلاثة. التثليث في مسائله متعدد كما ترون، في الرتب وفي الأنواع وفي المفسدات وفي الأركان: صائم ونية وإمساك. لا يتصور الصوم إلا بوجود هذه الأركان الثلاثة، فإن الركن جزء من الماهية لا تتصور إلا به. صائم فليس هناك صوم بلا صائم، ونية ليس هناك صوم مفروض إلا بنية ولا كفارة ولا نذر، وإمساك، والإمساك ليس هناك صوم بلا إمساك فهو ركنه الأعظم. هذه عشر مسائل في الصيام، وستأتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: كتاب الصيام، أي في هذا الموضع سأبين لك الأحكام المتعلقة بعبادة الصيام. والصيام مصدر في اللغة، صام يصوم صوماً وصياماً، صوماً وصياماً كلاهما مصدر. بعض الفقهاء يقول والمحدثين يقول كتاب الصيام، وبعضهم يقول كتاب الصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام.
كانت العرب تقول صامة الخيل، صامة الخيل يعني توقفت عن الصهيل، خيل صيام وخيل غير صائمة ترعى العجاجة وعرب أخرى تعلو كل جمع، خيل صيام أي ساكنة، أي ساكنة، أرض صامت أو قبر صامت لأنه أمسك من فيه، أمسك ما في باطنه. نعم.
ومنه قال رحمه الله: ومنه إني نذرت للرحمن صوما،
أي من اللغوي صوما أي عن الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص.
هذا التعريف الاصطلاح شرع في الشرع إمساك بنية. بعض العلماء يفرق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي، والأقرب والله أعلم أن يقول هذا التعريف الاصطلاحي، لأن الشرع ما نطق بهذا التعريف، ما نطق به، وإنما اصطلح الفقهاء عليه، تواضعوا عليه، وقد يختلفون فيه. إمساك بنية بالإجماع لا يصح إلا بنية، هذا الصوم الواجب، ومن شرطها أن تبيت من الليل، وستأتي إن شاء الله عن أشياء مخصوصة ذكرناها الثلاث وما في معناها، هذا ما يجب الإمساك عنه. ويستحب أيضا الإمساك عن اللغو عن اللغو والرفث، لكنه لا يقدح في صحة الصيام، يذهب بأجره وتبقى صحة الصوم على الصحيح. والراجح من قولي أهل العلم أن ارتكاب المحرم لا يفسد الصوم خلافا لأهل الظاهر، في زمن مخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا حق الابتداء، ثم أتموا الصيام إلى هذه إلى حرف الغاية النهاية والانتهاء إلى الليل. هذا الزمن المخصوص في زمن معين. وهل يجب أن يمسك جزءا من الليل؟ الواجب صوم النهار، لكن لا بد أن يمسك جزءا يسيرا من الليل حتى يستكمل صومه ظرف النهار كاملا. والقاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، فهو واجب، فيمسك جزءا من الليل. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فيمسك عند غلبة الظن بطلوع الفجر من شخص مخصوص هو اللي ذكرنا: المسلم العاقل البالغ الخالي من الموانع. ومن شرطه أيضا أن يكون لله، أن يكون لله. النية التي أشار إليها هنا هي نية التمييز، والفقهاء لا يتعرضون لنية القربة، لا يتعرضون لها، لكن لا يصح إلا بهذه النية. لو صام لغير الله ما قبل منه. الصوم الشرعي لا بد أن يكون بنية مميزة، ينوي رمضان، ينوي الكفارة، ينوي النذر، ولا بد أن يكون بنية خالصة، نية التقرب لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان. انتهى.
فرض صوم رمضان، اختلفوا هل كان فرض قبله أو لم يكن، هل فرض على المسلمين صوم قبل رمضان أو كان هو أول ما فرض. فذهب طائفا من أهل العلم إلى أن الفرض أول ما كان بعاشوراء، أول ما فرض على المسلمين صوم عاشوراء، وهو مذهب الحنفية والشافعية، كان صومه مفروضا ونسخ بشهر رمضان. والجمهور على أن صوم عاشوراء كان مستحبا، استدل من قال بأنه قد فرض بحديث، استدل الجمهور على أنه لم يكن فرضا بحديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض ترك، لما فرض رمضان ترك الصوم وقال: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. فاستدل من قال بالوجوب بهذا الحديث، بهذا الحديث أمر بصيامه. قالوا: والأصل في الأوامر هي الوجوب، والتخير الذي جاء بعد فرض رمضان دليل على اختلاف الحكم بعد عما كان عليه من قبل. والذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن مفروضا وإنما كان معتادا، كانت قريش تصومه وكان اليهود يصومونه، ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومونه تأكد عنده صيامه، وإنما كان يأمر به على وجه الاستحباب كأمر الصحابة لصبيانهم أيضا أن يصوموا، أن يصوموا. وقت فرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان كما قال الحافظ رحمه الله تعالى عليه. ورمضان مشتق من الرمض، رمض يرمض إذا احترق، والرمضاء هي الحجارة التي تحمى. لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ هل هو في الوضع اللغوي الأصلي أو هو اسم مستحدث لعلة صاحبته وهي شدة الحر؟ فقيل أن أول ما فرض كان في شدة الصيف فسمي رمضان، أو لأنه يحرق الذنوب ويأتي على الخطايا، والله تعالى أعلم. وليس من أسماء الله رمضان، ليس اسما من أسماء الله، وسيذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة. فإنه قد روي عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. اسم من أسماء الله، لكنه حديث ضعيف، بل قال ابن الجوزي هو حديث موضوع. وأسماء الله عز وجل في غاية الحسن، وهذا ليس منها. فرضه في السنة التاسعة الثانية، وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات بإجماع العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا.
ابن حجر هو أحمد بن علي بن حجر صاحب الفتح، ومن إنصاف الفقهاء في سائر المذاهب أنهم يذكرون الأئمة من غيرهم، من غير المذهب، فالحنابلة يذكرون مثل ابن حجر، ويذكرون مثل النووي، يذكرون مثل إمام الحرمين، والشافعية والحنفية يذكرون أيضا أمثال الموفق وأمثال شيخ الإسلام وأمثال ابن القيم في الهدي. هذا من عدلهم وإنصافهم وركونهم إلى الحكمة والعلم حيث وجدت. فالتعصب ليس موجودا في الأئمة، ليس موجودا في الأئمة، وإنما وجد في بعض أتباعهم. فالحنفية على شدتهم يذكرون، ذكر ابن عابدين في حاشيته أقوالا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. نعم.
قال رحمه الله: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
وأكثر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما على ما ذكر أهل العلم، أكثر الرمضانات التي صامها كانت ناقصة، والشهر يكمل وينقص. شرع رحمه الله في ذكر وقت وجوب صوم رمضان لا في ذكر حكمه. يجب هنا ليس لذكر الحكم، فقد تقدم أنه فرض، لكن أراد أن يذكر ظرف الوجوب. ظرف الوجوب هو رؤية الهلال، ووجوب صوم شهر رمضان يكون بأمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. لا يجب إلا بهما ولا يجب بغيرهما، فلا يجب بالحساب إجماعا، ذكره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، ولا يعول عليه. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فيجب برؤية هلاله، أي هلال رمضان. ويستحب أن يتراءى الهلال، يستحب أن يتراءاه المسلمون أو أهل الخبرة منهم في ليلة 30 من شعبان، لما فيه من التعاون على البر والتقوى ودفع للاختلاف الذي قد يقع بين المسلمين. وإذا رآه قال ما ورد، كبر 3 وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. هذا إذا رآه. فإذا رآه هل متى يراه؟ يراه بعد غروب الشمس، فإن حركة القمر بعد الشمس، إذا غربت الشمس رأى الهلال كالعرجون القديم. إذا رآه على هذه الصفة يكون الشهر قد استهل. والهلال سمي هلالاً لأنهم يستهلون إذا رأوه، ويصيحون ويقولون بدأ الشهر، انقضى شهر وبدأ شهر. ومنه استهلال الصبي لأنه يصرخ إذا خرج من بطن أمه، وهو هلال إلى ليلة 6، ثم يكون قمراً ثم بدراً، وفي منازله المحاق وغير ذلك ما هو معلوم في علم الهيئة. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
وشهود الحضور أن يرى وأن يراه هو أو غيره، وأن يشهده مقيماً. فمن شهد يعني وهو مقيم فليصمه، يعني فليجب عليه، فليجب عليه. والرؤية هنا لها حالتان: رؤية مجردة بصرية، هذه هي الأصل، والرؤية عن طريق القوة، وهي الرؤية بالتلكسوبات والمناظير الفلكية، هذه أيضا معتبرة وهي رؤية شرعية. الممنوع هو الحساب، الاعتماد على الحساب دون الرؤية بالعين، الاستعانة بالمكبرات بالمقربات، هذا جائز، وفيه قرار صدر عام 340 من هيئة كبار العلماء بجواز الاعتماد عليها، وأنه لا يقدح في أصل السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤية المقصود بها رؤية البعض لا رؤية الكل، فإنه يتعذر أن يراه كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه، وإنما رآه ابن عمر فصام مرة، ورآه عربي وصام أخرى، ورآه غيرهما وصام عليه الصلاة والسلام، فما كان يتراءى بنفسه، ما كان يتراءى بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. قال لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم. هذا دليل على الأمرين، على الوجوب فليصم، وعلى الشهود وهو الحضور والرؤية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
الضمير في لرؤيته الأولى يعود على رمضان، والضمير في الثانية يعود إلى على شوال. وهذا الحديث متفق عليه، بل عد من الأحاديث المتواترة، وفي لفظ في الصحيحين: إذا رأيتموه فصوموا، فعلق الأمر بالرؤية، وإذا رأيتموه فافطروا. وجاء في لفظ، ولعله تكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من سنة: لا تصوموا حتى تروا. فالغاية إلى جعلها عليه الصلاة والسلام إلى الرؤية، ثم بين حال الافطرار: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. نعم.
قال رحمه الله: والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان.
هذه المسألة أشرنا إليها قبل قليل، وفي وجه في المذهب أشار إلى هذه المسألة، لأن في المذهب وجها بالكراهة، أنه يكره أن يقال رمضان، وفي وجه ثالث أنه لا يجوز، أنه يحرم. والمنع محكي عند المالكية أيضا للحديث الذي أشرنا إليه من حديث أبي هريرة عند البيهقي، وهو حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة تخالفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان، إذا جاء رمضان كما في الصحيح: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، ولم يقل من قام شهر رمضان. وبعض أهل العلم قال هو خلاف الأولى، والأولى الاقتداء بالكتاب، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقالوا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان هذا من تصرف الرواة، هكذا قالوا. لكن هذا يمكن أن يؤتى بهذا التأويل لو صح الحديث، حديث النهي لا تقول رمضان، أما وهو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للكراهة لشيء تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه عليه الصلاة والسلام. ودعوى أن الرواية يتصرفون في الأحاديث، هذه دعوة وراءها ما وراءها، يلزم منها لوازم فاسدة لا يقر بها القائل. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يرى الهلال مع صحو الليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين.
إذا لم يرى الهلال فهناك مذهبان، مذهب عامة أهل العلم أنه تكمل العدة 30 يوما، تكمل العدة 30 يوما. المذهب الثاني عند الحنابلة يفرقون بين حالتين، بين أن يكون هناك قطر وغيم، وبين أن يكون هناك صوم. فإن كان هناك فإن لم يكن هناك غيم ولا قطر بل هو صحو، فإنهم يقولون كقول الجمهور، وهي الحالة الأولى التي بدأ بها هنا. قال: فإن لم يرى الهلال، لم يره أحد ممن يؤخذ بقوله، مع صحو أي بلا غيم، ليلة الثلاثين من شعبان، شعبان تتشعب فيه القبائل وتتفرق ويتوقفون على القتال في الشهر الحرام، بعد أن تتشعبوا للقتال بعد أن كانوا صامتين عنه في شهر رجب. قال: أصبحوا مفطرين ولا يصوم، ولا يصوم. وهذا بإجماع العلماء، ليس فيه خلاف في هذه الحالة، إذا كان الجو صحوا. قال: وكره الصوم، كره في هذا اليوم، مفهومه أنه لا يكره فيما قبله، فيما قبله من الأيام، فيجوز، يجوز أن يصام من شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم منه. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فهو لا يصح، لا يصح. ومفهوم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم بصوم يوم أو يومين يدل على جواز ما عدا ذلك، فمفهومه أقوى وأصح من حديث النهي. فالممنوع فقط هو أن يصام ما قبله إلا لمعتاد، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. لماذا كره الصوم؟ قال
رحمه الله: وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه.
المنهي عنه يشير إلى حديث عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وحتى لا يوقع نفسه في الشك. ولحديث أبي هريرة الذي تقدم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا ما استثناه الحديث. وبعض الفقهاء يجوز الصوم في هذا اليوم، لا يصححون حديث عمار رضي الله عنه ويحملون النهي في حديث أبي هريرة على سبيل الفرضية، قال: لا تقدم رمضان بصوم مفروض، وأما أن يتنفل فله أن يصوم، له أن يصوم، لأن الأصل أن الصوم أن الأيام فرض ظرف للصوم إلا ما استثناه الدليل والإجماع كأيام العيدين والتشريق، وما عداها فيجوز الصوم، ولا يصححون حديث عمار رضي الله عنه أو يتأولونه، فقالوا يجوز أن يصومه بنية التطوع لا بنية الفرض، حملوا الحديث على نية الفرض. والصواب أنه لا يجوز ولو تطوعا لغير المعتاد، ولذلك قال: إلا رجلا، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان من عادته، وأما من لم يكن من عادته فلا. قال الترمذي رحمه الله بعد حديث عمار الذي صححه: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يصومه، كرهوا. لكن هذه الكراهة هل المقصود بها على تعبير السلف التحريم أو الكراهة الاصطلاحية؟ الغالب أنهم يقصدون التحريم لظاهر النهي. قال الترمذي: وراء أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان يقضي يوم مكانه، يعني لا يجزيه لو تبين أنه من رمضان لأنه تردد في نيته، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه.
هذه الحالة الثانية، أن يكون هناك قتر، فظاهر المذهب أنه يجب صومه، ظاهر المذهب أي الاصطلاح، ولم يقل ظاهر كلام أحمد، لأن فقهاء المذهب اختلفوا فيما حفظ عنه رحمة الله تعالى عليه، هل أوجب صوم يوم الشك إذا كان هناك غيم أو قتر أو لا؟ فطائفة من فقهاء المذهب ينقلون هذا عن الإمام أحمد ويدعون أنه هو المنصوص عنه، ويخالفهم آخرون. فنأتي على حجة هذه الرواية إلى آخرها، وقد استكثر رحمه الله من الاستدلال لها، وهي المشهورة عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة، ثم نذكر القول الآخر. قال: فظاهر المذهب يجب صومه. وفي المسألة هذه كما سيأتي أربعة أقوال: صوم يوم الشك هذا يجب، يحرم، يكره، يجوز. يجب هذه من المفردات، رواية من المفردات، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجب، لكن اختلفوا هل يجوز أو يكره أو يحرم. فالحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام، يرون أنه يجوز لكن لا يجب، والجمهور قالوا لا يجوز، ثم اختلفوا، منهم من قال يكره صوم يوم الشك، ومنهم من قال لا، المقصود بالنهي التحريم في حديث عمار وحديث أبي هريرة. والصواب أنه لا يجوز، لا نجزم بالتحريم، لكن لا يجوز لورود النهي إلا لمن اعتاد الصوم. نعم.
قال رحمه الله: ظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان،
لا قطعيا، فهو حكم بالظن احتياطا لرمضان، وتأولوا السنة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: قال: في الإنصاف، وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى.
هكذا قالوا، هكذا قال من نصر هذا القول. ولذلك العبرة في مواطن النزاع الركون إلى الأدلة، لا إلى أقوال، لا إلى اختيارات الفقهاء. لا شك أن بعض الأئمة إذا رأيته جنح إلى قول أنك قد تميل إلى هذا القول، لكن ليس هو الحجة القطعية. قد تطمئن للقول لأن فلانا قال به من الأئمة الكبار، لكن هذا إذا لم يكن هناك من هو في رتبته ونازعه. فإذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من الركون إلى حكايات الإجماع، فالركون أيضا إلى الاستكثار من الاختيارات، اختاره فلان ونص عليه فلان وفلان وفلان. لأن يعني بعض الطلاب العلم ينكر، إذا يعني سبق في شرح سابق قررنا ما خلال ما ذكره المصنف هنا، فكان بعض الطلاب استكثر هذا علينا، كيف تقرر هذا وكتب المذهب كلها كتب المتأخرين إنما تشير إلى هذه الرواية ويقول هي منصوص أحمد. فنحن لضعفنا لا نستطيع أن ننقد هذه الروايات وهذه النقود، لكن نركن إلى الأئمة الكبار الذين فحصوا هذه الروايات. حينما يأتي مثل شيخ الإسلام وينكر هذا القول ويقول لم ينص أحمد على هذا، لم يوجد في نصوصه على استقرائه وشدة تتبعه رحمه الله، وكذا مثله ابن مفلح في الفروع وما دقته معلومة في المذهب، ينكر أن يكون الإمام أحمد رحمه الله نص على هذا، وإنما هو شيء فهم من كلامه وتواطأ عليه المصنفون في قرون متعاقبة في طبقة المتوسطين ثم المتأخرين، ثم هابوا مخالفة ما ظنوه وظاهر المذهب. فلا حرج إذا اطلعت على كلام هؤلاء الأئمة أن تميل إلى قول جماهير العلماء كما سيأتي من ظهور استدلالهم. هم يقولون نحتاط لرمضان للفريضة ونخرج من عهدة الصوم بيقين ونتأول الحديث الذي جاء كما سيأتي في كلامه. قال رحمه الله مستكثرا من حجة هذا القول، قال: وهذا،
قال رحمه الله: وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.
هؤلاء طائفة من الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنه يتقوى بهم، لكن إذا خالفهم غيرهم فليس لأحد أن يحتج بعالم كائنا من كان إذا وجدت أدلة تخالف قوله. وإذا عد هذا شيخ الإسلام رحمه الله من ما هو من الجهل أو ما يشبه الجهل، حينما تذكر القول بدليله فيقول القائل: أنت أعلم من فلان، كيف تخالف فلان؟ فيقول شيخ الإسلام: لن أعدم أن أجد عالما في رتبته يخالفه، ولي أن أقول كيف تخالف فلان أنت أيضا؟ فلا محيص إلا بالرجوع إلى الأدلة. فابن تيمية وغيره قال: خالف هؤلاء الصحابة علماء وصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة، وروي أيضا عن بعض هؤلاء كعائشة رضي الله عنها وكابن عمر وكأنس، روي عنهم خلاف ما نقلوه. فإن الروايات قد تختلف إما لضعف بعضها وصحة البعض أو لاختلاف اجتهاد الصحابي حينما تعرض عليه الأدلة. فلم يبق هناك إلا أن نفزع للدليل، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله. هم أيضا المخالفون يردون إلى الله وإلى الرسول، لكن العبرة في النهاية بصحة الدليل واستقامة الاستدلال، لأن المخالف أيضا يرد عند النزاع إلى الأدلة، لكن هذا فهمه. ويبقى لطالب العلم النظر بين الأقوال والترجيح بينها قال لقوله صلى الله عليه وسلم،
قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
الحديث هذا في آخره نص على حالة الغيم والقطر، القطر الذي ذكره قبل قليل قال بالتحريك قطر عليها قطرة. القطر والغيم إذا كان في السماء لا يمكن أن يرى الهلال. ما هو المفزع إذن؟ هل دخل الشهر أو لم يدخل؟ قال فاقدروا له. قالوا التقدير فاقدروا له هنا مأخوذ من القدر لا من التقدير وهو الحساب، من القدر وهو التضييق، كأنه قال فضيقوا على شعبان ووسعوا لرمضان وقدر في السرد، يعني ضيق في السدر في السرد، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق. قالوا نحن نفهم قوله فاقدروا أو فاقدروا على أن المقصود به التضييق. الجمهور قالوا لا، فاقدروا له يعني اجعلوه 30 يوما، بدليل الرواية الأخرى منطوقها يقول فأكملوا العدة 30 يوما، وهذا أقوى من الفهم. واقدروا يأتي بمعنى التقدير والحساب كما قوله عز وجل فقدرنا فنعم القادر، فيأتي بالمعنيين، يأتي بالمعنوين. والأصل إذا تردد النص بين معينين كما ذكر الشيخ في الشرح حفظه الله أن يرجع إلى المعنى الذي يوافق الأصل لا الذي يوافق خلاف الأصل وخلاف الظاهر، كيف وقد جاءت الروايات الأخرى التي تبين هذا التقدير وهي قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة 30 يوما. نعم.
قال رحمه الله: قال نافع كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.
ذكر هذا الأثر عن نافع بن هرمز مولى بن عمر رضي الله عنه، وهذا الهدي من عبد الله بن عمر رواه أحمد وأبو داود أنه كان إذا كان هناك قتر أصبح مفطرا. قالوا نستدل بفعل ابن عمر هذا، وهو ممن روى فإن غم عليكم، قالوا وهو أعلم. أصحاب القول الثاني جماهير أهل العلم قالوا العبرة بروايته لا برأيه، ثم إن رأيه كان باجتهاد منه على سبيل الاحتياط العبادة لنفسه، ولذا لم يأمر الناس، لم يروى عنه أنه أمر أهله ولا أمر أحد بالصيام، وإنما هو يسير على سنن ابن عمر رضي الله عنه في الاحتياط، ولذا فالجميع لا يوافقه على غسل باطن العينين في الوضوء، وكان يذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هذا، فهذا اجتهاد منه لا يدل على وجوب كما تقولون صوم يوم الشك، ولا يدل على الجواز من باب أولى، لأن فعله يخالف السنة التي نهت عن الصوم، قال لا تقدم، وهو حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث عمار أيضا صححه الأئمة، فيعتذر لابن عمر رضي الله عنه كغيره ممن يجتهد ويخطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيح من حديث عمر إذا اجتهد الحاكم فأصاف له أجران، الحاكم هنا يعم الصحابي وغير الصحابي، يجتهد ويخطئ، وصوب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في اجتهاداتهم وخطأ البعض، فهم يخطئون يصيبون ويخطئون، والأمة مجمعة على أنهم ليسوا بمعصومين وأن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وعلى هذا فالثبوت عن ابن عمر محل بحث، وإذا ثبت فهو محل تأويل، الثبوت عن أحمد أيضا محل نقاش لم يثبت، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما قلنا وابن مفلح وغيرهما أن نصوص أحمد تدل على خلاف ما ذكره المتأخرون. يبقى البحث هل يحرم أو يكره أو يجوز. الخطوة الأولى نتخلص من القول بالوجوب، والصواب أنه أقل أحواله الكراهة لورود النهي. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29 وقد فسره ابن عمر رضي الله عنهما بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره.
هذا أجبنا عنه. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه.
إذا قيل يجب الصوم وصى أو يجوز وصى، فهل يجزي إن ظهر أنه من رمضان؟ يعني بعد أن شرع في الصوم جاء المخبر يخبر أن الهلال هل ورآه أناس في بلدة أخرى، هل يجزي لأنه نوى وصام أو لا يجزي لوجود هذا القلق والتردد في النية، أو يفرق بين أحوال نيته فيقال إن نوى رمضان أجزأه وإن نوى النفل لم يجزئه، وإن نوى الإطلاق أطلق نيته أو علقها فقال إن كان من رمضان فهو منه. هذه أحوال عند الفقهاء، وهم متفقون على أنه لو نوى التنفل أنه لا يجزئه عن رمضان. الخلاف إذا نوى رمضان أو علق النية أو أطلقها لم تأتي على قلبه أن يقصد رمضان، فهل يجزيه أو لا؟ فالمصنف هنا قال يجزيه صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، يعني إن ظهر من رمضان. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله على أصله أنه يجوز هذا الصوم لكن بالنية، والقول الثاني لا يجزيه. وأما إن نوى النفل حتى لو نوى رمضان لوجود الشك والتردد في نيته، أما لو نوى نفلا فلا بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله: وتصلى التراويح تلك الليلة.
هل تثبت توابع الحكم بدخوله أو لا؟ للحكم بدخول رمضان توابع، منها صلاة التراويح، منها إيجاب الكفارة على المجامع في هذا اليوم، منها إيجاب القضاء لو أفطر، منها وقوع الطلاق لو علق طلاق زوجته على دخول رمضان، قال إن دخل رمضان فأنت طالق، وجاء غيم في ليلة 30 من شعبان وأصبح الناس على المذهب على هذه الرواية يصومون، هل طلقت امرأته أو لم تطلق؟ حلول الديون، قال أجلك في البيع إلى بعني إلى دخول رمضان، هل حل الدين في هذه الليلة أو لا يحل إلا بعد اليقين ودخول رمضان؟ هذه مسألة التوابع، هل تتبع هذه الرواية أو لا؟ هنا اختار التراويح فقط احتياطا، تصلى ليخرج من عهدة قيام رمضان كاملا بيقين، ليتحقق له قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فيحتاط ويقوم. بعض الفقهاء قالوا تثبت كل الأحكام، فلو جامع في هذا النهار لزمته الكفارة، والذي يظهر مع وجود هذا التردد وبل على القول بأنه لا يجب الصوم أنه لا يثبت شيء من الأحكام، لا صلاة التراويح ولا غير ذلك إبقاء على الأصل، والأصل عدم دخول الشهر حتى يأتي اليقين. نعم.
قال رحمه الله: ويجب إمساكه على من لم يبين نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان.
هذا استثناء منه رحمه الله، كما قلنا أثبت التراويح وترك ما سواها كالعتق، قال إذا دخل رمضان فأنت حر، هذا لا يعد دخولا متيقنا فلا يعتق إلا بعد دخوله، فلو أراد أن يبيعه في هذه الليلة صح له أن يبيعه أو أن يهبه، فإذا وهبه انتفى العتق. كذلك الطلاق، لو مات في هذه الليلة ترث منه وهي زوجة، ولو كان بتها معلقا، قال إن دخل رمضان فأنت طالق ثلاثا، فصام الناس يوم الشك، هي لازالت في حكم الزوجة لعدم اليقين بدخول الشهر. قال: ويجب إمساكه يعني لو لم يتبين له أنه يوم شك إلا في النهار، كان مسافراً وقدم ما يدري ثم أخبره الناس، ولو أكل بعد طلوع الفجر يمسك بقية نهاره. قال الفقهاء ما لم قال فقهاء المذهب على هذه الرواية، كل هذا التفريع على ما تقدم من اختيار المصنف، قالوا لا يجب إمساكه ما لم يتحقق أنه من شعبان. لو ظهر في اليوم الثاني أنه ليس من رمضان فلا يجب عليه إمساك بقيته. نعم.
قال رحمه الله: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار.
هذه المسألة اختلف الأصحاب رحمه الله في تفسيرها، ماذا يقصد بها فقهاء المذهب في حينما نصوا عليها. المعهود في حركة الهلال من عهد النبي ومن قبل ذلك إلى يومنا هذا أنه يتحرك حركة معتادة، لا يكبر ولا يصغر، والوصف الذي ذكره الله عز وجل في كتابه لا زال قائما. هم يقولون يروون حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن الليلتين، أنه يكون مرتفعا في يقترب من كبد السماء ويكون متغيرا يكبر في حجمه. هذا ما حصل، فيقولون لو رؤي في النهار ولو قبل الزوال، هذا إشارة إلى خلاف في المذهب، فهو لليلة المقبلة، لليلة المقبلة. ماذا يريدون بهذه العبارة؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم أرادوا دفع ما قيل أن رؤيته تكون للماضية، فلو علق طلاق امرأته على رؤيته، على رؤية الهلال، فرؤيا رأوه نهارا لا يقع الطلاق. يقول لو قال إن دخل الشهر فأنت طالق فرأوا الهلال في النهار لا نوقع الطلاق بهذا الرؤية، لأنها على خلاف الأصل. ولم يريدوا أنه لو رؤيا في النهار أثبتنا دخول الشهر، لأن هذا لم يتجري به العادة. العادة عند دخول الشهر ما هي؟ إذا أرادوا أن يثبتوا الشهر بالرؤية أن تغيب الشمس، وبمجرد أن يسقط قرص الشمس جهة المغرب يرى الهلال في جهة الغرب ثم يغرب. أحياناً لا يستكمل الدقيقة أو نصف الدقيقة، ثواني معدودة ثم يغرب بعد الشمس. إذا رؤيا بعد غروب الشمس هذا هو هل الهلال، أما إن رأوه في النهار، رأوه في النهار فلا يمكن أن نثبت به دخول الشهر والله أعلم. فهذه من العبارات السيئة التي يتناقلها فقهاء المذهب ولم أتحقق أنا، ونص بعض الفقهاء أنها والشراح لغير هذا المتن كالإقناع أنها مترددة بين أكثر من معنى. فقيل لا يجب بهذه الرؤية صوم إن رآه أول الشهر، ولا يباح به فطر إن رآه آخر الشهر، يعني آخر الشهر آخر يوم في أواخر رمضان رأى الهلال في النهار لا يثبت به فطر، لا يثبت به فطر. الرؤية التي أرادها عليه الصلاة والسلام في قوله وأفطروا لرؤيته أن يرى كالعرجون الدقيق بعد غروب الشمس مباشرة ثم يغيب بعدها، ففي الليلة الأولى يغيب بسرعة، في الليلة الثانية يتأخر غيابه، في الثالثة يتأخر أكثر، لا يكاد يغيب. في الليلة العاشر من رمضان، وهي الليلة يكون فيها الحاج في مزدلفة، يتأخر غياب القمر، يتأخر إلى الساعة الثالثة، ليس كذلك يا شيخ؟ يتأخر. ومن أراد أن يتعجل على القول أنه لا يتعجل إلا إذا غاب القمر يجد تأخرا فيه، فكلما مضى الشهر زاد تأخره عن حركة الشمس. هذا شيء معهود في حركته، وما ذكروه في قوله وروى البخاري في تاريخه، قرأت هذا؟
قال رحمه الله: وروى البخاري في تاريخه مرفوعة من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين.
هذا يعني لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن أبي شيبة معلقا، وبعض طلاب العلم ذكر أنه ما وقف عليه في التاريخ الصغير ولا الكبير البخاري رحمة الله تعالى عليه، فلا يتعلق به حكم. نقف عند هذا. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يغفر لنا ولكم ولمشايخنا ووالدينا وعموم المؤمنين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.